الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، الحديث 80 بعد 106. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به. درجة الحديث: الحديث ضعيف. قال في التلخيص ما خلاصته الحديث: له طرق تنتهي بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقد رواه مالك وأبو داود وابن ماجه، وفيه راوي لم يسم، قيل هو عبد الله بن عامر الأستمي، وقيل هو ابن لهيعة، وكل منهما ضعيف. ورواه الدارقطني والخطيب، وفيه الهيثم بن اليمان ضعفه الأزدي، وقال أبو حاتم صدوق. ورواه البيهقي من طريق عاصم بن عبد العزيز عن الحارث بن عبد الرحمن بن عمرو بن شعيب، ورواه عبد الرزاق مرسلا عن زيد بن أسلم. طيب، حاضر، أفرغ من الحديث ونرجع لما تريدون إن شاء الله. ورواه البيهقي من طريق عاصم بن عبد العزيز عن الحارث بن عبد الرحمن بن عمرو بن شعيب، ورواه عبد الرزاق مرسلا عن زيد بن أسلم، وقال ضعيف مع إرسالي. مفردات الحديث: العربان بضم العين المهملة ثم رأس ساكنة وباء مفتوحة وألف آخره نون، ويقال عربون وأربون وعربان وأربان. وصفته أن يعلق المشتري عقد البيع بأن يعطي البائع بعض الثمن ويقول: إن أخذته فهذا من الثمن، وإن لم آخذه فهو للبائع. ما يؤخذ من الحديث: بيع العربان هو أن يشتري الرجل السلعة ثم يعطي البائع دينارا أو درهما من الثمن، فإن أمضى المشتري العقد وأخذ السلعة فما دفعه فهو من الثمن، وإلا فهو للبائع. ولكن خد بالك، بيبقى فيه عقد اتفاق بين المشتري وبين البائع، يعني المشتري هو الذي شرط على نفسه، كويس، وليس هكذا جزافا. يعني أنا ذهبت مثلا لأخينا ماهر وأردت أن أشتري منه سلعة، وقلت له: خذ أدي 1000 جنيه عربون، وسأتيك غد أو بعد غد أخذ السلعة وأعطيك بقية الثمن، كويس. بعد ذلك ما تمكنت أن أكمل، ليس له أن يأخذ المال، لأننا ما اشترطت عليه، ما اشترطنا سويا. أما إن قلت له: إن لم آتيك في يوم كذا فالعربون لك، أو قال لي: إن لم تأتي في يوم كذا فالعربون لي، واتفقنا المؤمنون على شروطه، قبلك، يعني إيه، لابد من اشتراطك كما سوف يأتي بإذن الله، والمسألة خلافية وسيأتي الراجح بإذن الله. الحديث يدل على النهي عن هذه الصورة من العقد، والنهي عنها يقتضي فسادها، وهي مسألة خلافية. وقد لخص الدكتور عبد الرزاق السنهوري رحمه الله في كتابه مصادر الحق أدلة القولين، ورد أدلة القائلين ببطلان بيع العربون، فقال بعد إراده ما ذكره ابن قدامة رحمه الله ما نصه، ويمكن أن نستخلص من النص المتقدم ما يأتي، أن الذين يقولون ببطلان بيع العربون يستندون في ذلك إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى عن بيع العربون، ولأن العربون اشترط للبائع بغير عوض، وهذا شرط فاسد، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول، إذا اشترط المشتري خيار الرجوع في البيع من غير ذكر مدة، كما يقول ولي الخيار: متى شئت رددت السلعة ومعها درهم. أن الإمام أحمد يجيز بيع العربون، ويستند في ذلك إلى الخبر المروي عن عمر، وضعف الحديث المروي في النهي عن بيع العربون، واستند إلى القياس على صورة متفق على صحتها، هي أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئا. قال أحمد: هذا في معناه. ثالثا، ونرى أنه يمكن الرد على بقية حجج من يقولون ببطلان بيع العربون، فالعربون لم يشترط للبائع بغير عوض، إذ العوض هو الانتظار بالمبيع وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري، وتفويت فرصة البيع من شخص آخر لمدة معلومة، وليس بيع العربون بمنزلة الخيار المجهول، إذ المشتري إنما يشترط خيار الرجوع في البيع، فإن لم يرجع فيها مضت الصفقة وانقطع الخيار. طيب، دايما يا أخوانا كما اعتدنا أن الإنسان منا لابد أن يكون على استيعاب كامل بالنصوص الشرعية الواردة في المسألة، لأن الشريعة كله لا يتجزأ. فعندنا من المتفق عليه بين أهل العلم أنه يستحب إذا اشترى الرجل من رجل سلعة وأراد أن يستقيله، المستحب أنه يقيله، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. فإذا اشتريت من إنسان شيء وبعد ذلك أردت أن ترجع في البيع لأمور حلت بك، ففي هذه الحالة يستحب للبائع أن يقيل بيعتك ويرد عليك سلعتك. يا محمد، يا عمر، في ورقة من عند النساء، الله يبارك فيك، هاتها لي يا ولدي. طيب، انفرد الإمام أحمد رحمه الله بالقول بصحة بيع العربون واستحقاق البائع إياه في حال العدول عن الشراء، وخالفه الأئمة الثلاثة، فيرى المالكية والشافعية أنه باطل لهذا الحديث، بينما هو عند الحنفية فاسد وليس بباطل، حيث يفرقون بينهما. قال ابن خدامة رحمه الله: ما نصه والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غيره، على أنه إذا أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع. قال أحمد: لا بأس به، وفعله عمر رضي الله عنه. قال: في المنتهى وغيره يصح بيع العربون، وفعله عمر وأجازه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أجازه. وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا. وقال أحمد: هذا في معناه. واختار أبو الخطاب أنه لا يصح، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. ويروى ذلك عن ابن عباس وانحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، رواه ابن ماجه. ولأنه شرط للبائع شيئا، ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض فلا يصح، كما لو شرطه لأجنبي. قرار المجمع الفقهي بشأن بيع العربون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة المؤتمر الثامن ببندر سيري بأجوان بورناي دار السلام من أول شهر المحرم إلى سبع في عام 1400 بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع العربون، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال، وإن من المال إلى البائع، على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع، ويجري مجرى بيع الإجارة لأنها بيع المنافع، ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد السلم، أو قبض بالبدلين مبادلة الأموال الربوية والصرف، ولا يجري في المرابحة للأمر بالشراء في مرحلة الموعدة، ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للموعدة. يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. ده قرار المجمع، وكما قلنا إن قرارات المجمع بتكون أقرب إلى الصواب من غيره. ولكن بعض أهل العلم علق على هذا على ما أذكر كأنه العلامة ابن باز إن لم أكن واهم، واشترطوا لكي يستحق البائع العربون أن يقع عليه مضرة من عدم إنفاذ البيع من المشتري. يعني هو ذهب ليشتري منه ووعده بعد ثلاثة أيام أربعة سيأتي ويأخذ منه السلعة التي اتفق عليه، ولكن تأخر المشتري وبدون عذر، ووقع على البائع ضرر، كأن يأتي رجل آخر يشتريها، أو كان تنخفض الأسعار إلى غير ذلك، أو يفسد منها شيء. ففي هذه الحالة وقعت مضرة على البائع، فله أن يأخذ بيع العربون، وإن تنزه عنه وتركه كان أحوط وأسلم لدينه وعرضه. يبدو أن احنا كنا أردنا أن نعيد الكلام في الدرس الماضي، مش كده برضو؟ وكنا هنقرأ قرار المجمع الفقهي ثاني في شأن القبض، ولا في ولا هنعيد الدرس من أوله؟ ها؟ طيب، لأن في ورقة جات لي من عند النساء أيضا، ولكن نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. طيب، نعيد ولا بأس بذلك الحديث 79 بعد 106 مرة أخرى. الحديث 79 بعد 106. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. درجة الحديث: الحديث حسن بطرقه، قال في التلخيص رواه مالك بلاغا، والبيهقي موصولا من حديث عمرو بن شعيب، وصححه الترمذي وله طرق أخرى عند النسائي والحاكم من طريق عطاء الخرساني عن عبد الله بن عمرو، ولكن قال النسائي عطاء لم يسمع من عبد الله بن عمرو. وفي البيهقي من حديث ابن عباس، وفي الطبراني من حديث حكيم بن حزام، وقال الشوكاني الحديث صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، وهو عندهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه ابن حزم في المحلى والخطبي في المعالم والطبراني في الأوسط، قال في المنتقى للمجد قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط الجماعة من أئمة الحديث، وافقه الذهبي كما صححه ابن خزيمة وعبد الحق والمنذري وابن القيم. مفردات الحديث: سلف بفتحتين أي قرض، وهو شرعا دفع مال لمن لم ينتفع به ويرد بدله، وقلنا قبل ذلك إن عقد القرض يضمن المستقرض إذا أخذ المال ولو هلك بغير تفريطه، وقلنا أيضا أن المدينة اللي هو المستقرض يتعهد برد المثل لا العين. ربح: ربح في تجارته يربح ربحا أي كسب وهو رابح، والربح اسم لما يربح جمعه أرباح. ما لم يضمن مبني للمجهول أي ما لم يملك ولم يقبض، أي ما لم يملك ولم يقبض. ما ليس عندك أي شيء ليس في ملكك حال العقد من المبيعات المعينات ما يؤخذ من الحديث. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: هذا الحديث أصل من أصول المعاملات، وهو نص في تحريم الحيل الربوية. قلت: وفيه أربع فقرات سنشرحها حسب ذكرها في الحديث إن شاء الله تعالى. أولا: لا يحل سلف وبيع، فسر بعدة تفاسير، ولكن أحسنها وأقربها إلى الصواب ما يأتي. قال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن يقرضه قرضا. قال ابن القيم: لأنه ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي 800 بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة ب800 وأخذ منه 2000، وهذا عين الربا، فلولا هذا البيع ما أقرضه، ولولا عقد القرض ما اشترى ذلك. الثانية: ولا شرطان في بيع، فسر بعدة تفاسير، منها تفسير الحنابلة بأن يشترط المشتري على البائع أن يفصل الثوب المبيع ويخيطه، فلا يصح لأنه جمع بين شرطين، والحديث ينهى عن شرطين في بيع. وأحسن من هذا التفسير وغيره التفسير الآتي: قال ابن القيم: الشرطان في بيع فسر بقول البائع خذ هذه السلعة 10 نقدا وأخذها منك 20 نسيئة، وهي مسألة العينة بعينها، وهذا هو المعنى المطابق للحديث. فإذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الثمنين ولا يحتمل غير هذا المعنى، وهذا هو الشرطان في البيع. وإذا أردت أن يتضح لك المعنى فتأمل نهيه عن بيعتين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، فكل الأمرين توصل به إلى الربا. الثالثة: ولا ربح ما لم يضمن، فسر بعدة تفاسير، ولكن أحسنه هو أن يبيع السلعة المعينة المشترى قبل قبضها ويربح فيها، فقد تقدم لنا أن المشتري لا يصلح له أن يبيع السلعة المشترى إلا بعد قبضها، لأنها لا تزال في ضمان البائع لو تلفت، فإذا باعها قبل قبضها فقد ربح في سلعة ليس عليها ضمانها لو تلفت، وهو لا يجوز، وهذا معنى قوله الخراج بالضمان صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد. الرابعة: ولا بيع ما ليس عندك، يعني في ملكك أو ولايتك. يفسر هذه الجملة حديث حكيم بن حزام، وهو ما أخرجه النسائي، قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، فأبتاعه له من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. لكن قال الإمام الخطابي: يريد بيع العين دون بيع الصفة. بيع العين أي شيء بعين وصفه لا يتحقق إلا فيه، مفهومة؟ وأذكر أننا ضربتكم مثال على كوباية كانت مكسورة من هنا، صح؟ أيوة. يريد بيع العين دون بيع الوصف. بيع العين أي شيء موصوف بأوصاف لا تنطبق الأوصاف إلا عليه وهو ليس عندك فلا يحل لك أن تبيعه. وضربنا مثالا توضيحا كأن يريد الرجل أن يشتري سيارة وصفها لا ينطبق على غيره. ومعنى كلمة وصفها لا ينطبق على غيره يبقى حددنا رقم الشاسيه والمطور ما فيش غير كده كويس. ففي هذه الحالة هذه السيارة ليست عندك فأراد رجل أن يشتريها منك وبعتها له على أن تشتريها من المعرض أو من أي مكان آخر هذا محرم لأنك بعت عين وصفها لا ينطبق على غيرها وأنت لم تمتلكها وهذا غير بيع السلم. طيب يقول قال الخطابي يريد بيع العين دون بيع الصفة ألا ترى أنه أجاز السلم وهو بيع ما ليس عند البائع؟ قال محرره وهذه نعم ها؟ حاضر. بيع السلم بيع شيء موصوف في الذمة يتحقق وصفه على أعيان كثيرة. بيع شيء موصوف في الذمة تتحقق أوصافه على أعيان كثيرة. ويشترط في الوصف أن يؤثر في الثمن زيادة أو نقصانا. نعم تتحقق أوصافه في أشياء إيه؟ بيتحقق على بوصفه على أعيان كثيرة. ويشترط في الوصف أن يؤثر في الثمن زيادة أو نقصانا. يعني بيوصف الوصف ده يؤثر فيه. أما إن كان الوصف لا يؤثر لا يصح البيع. طيب. ها؟ أما أخذ الثمن إحنا بنتكلم. نعم. ودفع الثمن كاملا نعم جزاكم الله خير. يقول قال محرره وهذه يغلط فيها كثير من طلاب العلم يجعلون بيع الأعيان كبيع الموصوف في الذمة في الحكم. بيع الأعيان ما المراد ببيع الأعيان يا هاني؟ ها؟ يعني شيء له وصف لا يتحقق الوصف على غيره ده منهي طالما أنك لم تمتلكه. أما إن امتلكته لك أن تبيع. يقول وهذا يغلط فيه كثير من طلاب العلم يجعلون بيع الأعيان كبيع الموصوف في الذمة في الحكم وهذا غير صحيح. فالمتعلق يختلف فإن متعلق الموصوف المعين عين المبيع وأما متعلق الموصوف الذي لم يعين فهو الذمة. ولذا قال في شرح الإقناع ويصح البيع بالصفة وهو نوعان أحدهما بيع عين معينة كبعتك عبدي التركي ويذكر صفته فهذا ينفسخ العقد عليه بتلفيه قبل قبضه لزوال محل العقد. الثاني بيع موصوف غير معين ويصوب أن يقول بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي صفته فمتى سلم البائع إليه عبدا على غير ما وصفه له فرده المشتري على البائع لم يفسد العقد برده لأن العقد لم يقع على عينه بخلاف النوع الأول. يبقى هنا بيع متعلق بالذمة. قال العلامة السعدي الذي يمنع بيع الموصوف في الذمة ويحتج بحديث ولا تبع ما ليس عندك احتجاجه فيه نظر. فالحديث يدل على منع بيع العين التي في ملك غيره. خل بالك ركز على كلمة العين. أما الموصوف في الذمة فلا أرى دخوله في هذا الحديث وهو المذهب عند الأصحاب كلهم. قرار المجمع الفقهي بشأن القبض. يبقى بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك يبقى مسألة العندية متى تكون أي متى يكون هذا الشيء عندك ومتى يكون ليس بإيه ليس بعندك. وطبعا مسألة القبض شأنها شأن مسألة الحرز شأن مسألة الصفر القول فيها على الراجح من أقوال أهل العلم يرجع فيه إلى العرف. بسم الله والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الملعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 من شهر شعبان في عام 1400 بعد الطلعية على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القبض صوره وبخص المستجد منها وأحكامه واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر أولاً بعض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض. ده اللي ذكره المجمع في الأول ده المتعارف عليه في عند الناس وفي العهد النبوي، اللي هو أخذا باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام واستلمه أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، أي نقلت السلعة من عندك وحستها في رحالي. يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا. ركزوا في الكلام ده. ويتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية ممن؟ من البائع، مع التمكين من التصرف ممن؟ المشتري. يبقى أنا كده أنا متعارف أنا والشيخ أحمد، الشيخ أحمد تاجر جملة وأنا باخد منه بضاعة، بينه وبينه علاقات ومعاملات، ومتعارف بيني وبينه، قلت له أريد هذه الثلاجة خلاص بتاعتي، دفعت له مبلغ أو لم أدفع بيني وبينه، ولكن متعارف عليه فيما بيني وبينه أن هذه الثلاجة يستحيل أن يبيعها لغيري كويس، وأنا حر التصرف فيها وقت ما شاء. هذا قبض، هذا قبض. يقول بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا له. طيب أنا من متعرف أنا والشيخ أحمد إن فعلا السلعة التي أخذها من عنده تكون في حوزتي ولي أن أتصرف فيها وأرسل له من يريد أخذها لو دفعت له 70% من ثمنه. إحنا لما جيت أتعامل معه حصل وضعنا شروط اتفاق، الحاجة تبقى بتاعتك أنت حر فيها، ترسل لي من تشاء في أي وقت شئت، شريطة أن تدفع لي 70% من ثمنه خلاص. فإذا اشتريت منه سلعة ولم أوفي بالشرط الذي اشترطته على نفسي أنا ما قبضت، وفي هذه الحالة بعت ما ليس عندي. انظر لكلام المجمع يقول وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا له. ثانيا أن من صور القبض الحكمي المعتبر شرعا وعرفا القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية. أنا رحت أخذ حاجة من أبو عمر فقال لي خلاص اذهب إلى المؤسسة الفلانية برقم كذا، ضع المبلغ الذي تريد أن ترسله إلي فيه. بمجرد أن أودعت له المبلغ وأخذت السند الذي يدل على ذلك أصبح هو قبضه قبضا شرعيا حسيا حكميا وإن لم يره. واضح كده؟ وإيه؟ وإن لم يره. يعني بالضبط كده أنا اتفقت مع بعض إخواننا على بيع سلم، وخبالك التاجر مش موجود، اتفقت معاه عن طريق الاتصال، أريد منك كيت وكيت 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 بوصف معين بعد شهرين. فقال لي الثمن كذا، قلت له كيف أنقذك إياه؟ قال في الحساب في المؤسسة الفلانية. فذهبت ووضعت له المبلغ في المكان الفلاني، بمجرد أن أدع المبلغ وأخذ الذي يدل على الإيداع كذا انعقد بيع الإيه؟ بيع السلم. هذا نوع من أنواع القبض. يقول القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية، إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل. واضح؟ إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل. يعني إيه؟ أنا ذهبت إلى المصرف، واخد بالك؟ قلت لفلان معي عملة، كويس كده يا مشايخ؟ أريد أن تشتريها مني بكذا، واتفقنا على السعر. طيب العميل موجود معاي، فقال لي لا أنا ما بستلمش فلوس، روح المؤسسة الفلانية ضع المال وأنا ها هنا أعطيك العملة الأخرى. يبقى بمجرد إيداع المبلغ في حسابي كأنه أعطاه إيه؟ يدا بيد. مفهوم يا مشايخ؟ كأنه نعم. ما احنا قلنا، ما ضربت مثل، هل يا ترى البائع الكبير الذي أنت تأخذ منه إذا اتصلت به وقلت له أريد منك البوتاجاز الفلاني بالوصف اللي أنت تعلمه والجميع يعلمه، قال له خلاص بتاعك، هل يا ترى، طول بالك بس، هل يا ترى هذا الاتفاق بينك وبينه يترتب عليه أنه يمتنع من بيعه ويسلمه لك في أي وقت شئت، ولا في شروط بينك وبين بعضكم؟ تتوقف في شروط بينك وبين بعضكم، وأنت وفيت بالشروط ثم بعته للغير، البيع جائز. أما أنك ما وفيت بالشروط لا يحل لك، لأنك في هذه الحالة ما قبضت الذي بعته أو ما تملكته. نعم ها؟ خلاص، ما قلت لك احنا تعرفنا انت تاجر وانا باخد منك، ولكن اي اتصال بينه وبينك السلعة هذه ملكا لي، خلاص ملكا لك، وفي هذه الحالة بس بشرط انك لا تتصرف فيها مطلقا لانني اشتريتها منك، في هذه الحالة لي ان ابيع هذه السلعة التي عندك وما قبضتها منك الى الغير بعد ان اتصل بك واشتريها منك بالطريقة التي اتفقنا عليه. نعم. لا، ما هو خلاص حدد،
يعني هو عنده
20 بتجاز، قال له طلع لي واحد من المخزن وحطه عندك، خلاص هذا الذي اشتراه بعينه. إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية، ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسليم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي. تسليم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه للمصرف، يعني بالضبط إيه؟ أنا ذهبت لأشتري ذهبا من تاجر ذهب واشتريت واتفقنا على كل شيء، فقال لي أو فقلت له كم المبلغ، قال كذا، فأخرجت من جيبي سفتجة اللي هي الشيك، ثم كتبت له المبلغ ووقعت. هذا البيع جائز بشرط أن يكون الشيك مقبول الدفع حالا، يعني بمجرد أن يأخذه مني الصائغ، ولو نفترض جدلا يعني أن محل الصائغ هو والمؤسسة اللي بتصرف الشيك جنبه هي، فأخذ مني وذهب إلى المؤسسة أو تفضل فلوسك هي، يبقى اللي بيسموها بيقولوا عليها شيك إيه؟ مقبول الدفع، يعني مجرد أن تدخل إلى المؤسسة يعطيك إياه. طيب أخذه الصائغ ولم يصرفه إلا بعد فترة زمنية، لا يؤثر، فكونه مقبول الدفع بمثابة أنك أعطيته المال نقدا. واضح يا أخوان الأمور دي؟ طيب نرجع إلى الحديث 81 بعد 106. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لا تبعهم حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. درجة الحديث: الحديث صحيح، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر، وله طرق جياد. الأولى عن نافع عنه مرفوعا به أخرجه مالك، ومن طريق مالك أخذ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد كلهم من طريق مالك عن نافع به، وتابعه جماعة عن نافع به. الثانية عن عبد الله بن دينار عنه به أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي والشافعي والطحاوي والبيهقي وأحمد من طرق عن ابن دينار به. الثالثة عن القاسم بن محمد عن ابن عمر، ورواه أبو داود والنسائي والطحاوي وأحمد من طريقين، الأولى فيها مجهول والثانية فيها ابن لهيعة وهو ضعيف. أما الزرقاني فقال: من قال إنه حديث منقطع أو ضعيف فلا يلتفت إليه فهو متصل، غير أن فيه راويا مبهم. مفردات الحديث: زيتا هو دهن الزيتون، ويطلق على دهن غيره ولكنه المراد هنا. استوجبته، استوجب الشيء استحقه وعده واجبا واستلزمه. أضرب على يد الرجل، قال في اللسان وفي حديث ابن عمر: فأردت أن أضرب على يده، أي أعقد معه البيع، لأن من عادة المتبايعين أن يضرب أحدهما يده على يد الآخر عند عقد البيع. حيث ابتعته، حيث اشتريته، وحيث ظرف مكان، فالمعنى المكان الذي اشتريته فيه. حتى تحوزه، يقال حاز الشيء يحوز حوزا وحيازة، جمعه وضمه إلى نفسه، والمعنى حتى تحرزه وتضمه إليك بنقله إلى مكانك، رحلك، رحل الإنسان مسكنه وما يستصحبه من أثاث ومتاع. وفي الحديث: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال، أي المساكن. السلع بكسر السين وفتح اللام جمع سلعة، والمتاع وهو المتاع المبيع، والسلع يطلق على جميع الأمتعة. ما يؤخذ من الحديث؟ يدل الحديث على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه إلى مكانه. تقدم أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا الحكم خاص بالمبيع الذي يحتاج إلى حق توفية، وهو المكيل والموزون والمعدود والمزروع. أما ما لا يحتاج إلى حق استفاء من المبيعات فيصح التصرف فيه قبل قبضها، على المشهور من مذهب الحنابلة. أما جمهور العلماء فالحكم عام في كل مبيع، فلا يجوز التصرف فيه حتى تقبض وتنقل، وتقدم في حديث 77 بعد 106. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: تواتر النهي عن بيع الطعام حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره لما يأتي. ما في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال: كان الناس يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يأووه إلى رحالهم. ولأحمد من حديث حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. حاضر. في الهامش، في حديث الرحال. طيب، هذا لا يعنينا. ولأبي داود من حديث زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحله. فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على أنه لا يجوز بيع أي سلعة اشتريت إلا بعد قبض البائع لها واستفائه. قال ابن القيم: إنه لا يجوز بيع الشيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهو من محاسن الشريعة. وقال: ثبت المنع في الطعام بالنص وفي غيره إما بقياس أو النظر أو بقياس الأولى. طبعا واضح أن في تعارض بين هذا الكلام وبين ضابط القبض، مضبوط؟ الكلام واضح. طيب، هنا يا أخوانا العلماء فرقوا بين نوعين من أنواع السلع المباعة باعتبار وصف الشيء المباع. كلمة جزافا أو مكيل أو موزون، أضرب مثال يعني بالضبط. رجل مثلا بيبيع زيت، كويس بالجملة. والزيت اللي عنده في يعني إن صح التعبير في قلة عظيمة، ومن يشتري منه يذهب ويوزل له أو يكيل له من هذا. فأنا اتصلت به وقلت له والله إيه أريد منك مثلا 300 كيلو. قال لي خلاص موجودين يعني بتوعي. قال لك بتوعك. فقمت بيعهم لمحمد ولدي. في هذه الحالة البيع لا يجوز إلا إذا التاجر فصلهم لك ووزنهم أو كالهم في إناء وخصص لك، أصبح شأنه شأن السلع الأخرى اللي استفائها واستلامها معلوم لا تتغير. وكذلك في كل مكيل وفي كل موزون. رجل بتجر في الفاكهة طلبت منه كذا، عنده مثلا البضاعة كثيرة أريد كذا وكذا، هو لم يزن لك، قال له خلاص. فأنت اشتريت منه 10 كيلو وهو لم يزن، ثم بعتها لآخر فقلت للآخر اذهب يزن لك، هذا لا يجوز. وبهذا نجمع بين ما قرره المجمع الفقهي من ضابط القبض وهو التخلية مع التمكين من التصرف، وبين حديث الزيد لابن عمر ونهي زيد بن ثابت لهم، والله عز وجل أعلى وأعلم. الحديث 82 بعد 106. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. الحديث ده مهم جدا ونحاول إن شاء الله أن نستوعبه، ولكن إن أشكل عليك شيء أكرمك الله فرجائي ألا تسكت عنه لعلنا أخطأنا. الحديث سنده حسن. قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، وسماك فيه كلام، وقد أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والدارمي والدارقطني والحاكم والبهقي من طرق عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وأما الحاكم فقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان وحسنه السقي في تكملته لمجموع النووي. أما عن وقفه ورفعه فقد رجح رفعه ابن الملقن وابن الهمام، بينما رجح ابن حجر وقفه. مفردات الحديث: الإبل الجمال النوق، اسم جمع لا واحد له من لفظه، والجمع آبال وأبيل. بالبقيع بالباء الموحدة المفتوحة وكسر القاف بعدها ياء وآخره عين مهملة هو سوق الإبل في المدينة، ثم صار مقبرة المدينة منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. وبعض النسخ بالنقيع بالنون المفتوحة والقاف المكسورة والياء التحتية الساكنة والعين المهملة موضع غرب المدينة، حماه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال على حماه حتى الآن، ويبعد عن المدينة 75 كيلو. والراجح من روايتي الحديث أنها بالباء التحتية الموحدة. الدنانير الدينار عملة ذهبية، زنة الدينار مثقال، وقدره بالغرامات 4 جرام وربع. الدراهم الدرهم عملة فضية إسلامية، وقدر الدرهم بالغرامات يعني تقريبا 3 جرامات. ما يؤخذ من الحديث: الحديث دليل على أنه يجوز أن يقضي عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب، وهذا من باب الصرف الذي عرفه الفقهاء بقولهم المصارفة بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف. يشترط لبقاء صحة الصرف ألا يتفرق من مجلس العقد وبينهما شيء، بل يقبض كل منهما ما عقد لعميله. إن تفرق من مجلس العقد قبل القبض بطل العقد فيما لم يقبض، وإن قبض بعضه دون بعض الآخر بطل العقد فيما لم يقبض، فقط لفوات شرطه. يجوز الصرف ولو لم يكن حاضرا في مجلس العقد إلا أحد النقدين والنقد الآخر في الذمة، بشرط ألا يتفرق وبينهما شيء. وهذا هو المراد من حديث الباب، ذلك أن الظاهر أن النقدين غير حاضرين، وإنما الحاضر أحدهما فقط. جاء في الحديث بسعر يومها، وهذا قيد غير مراد بالإجماع. قال الخطابي: وكان ابن أبو ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه، ولم يعتبر غيره السعر. فقد جاء في صحيح مسلم في حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. طيب نقرأ بس القرار وسيوضح ما في الحديث. قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تغيير قيمة العملة، انتبهوا، بشأن تغيير قيمة العملة مش بشأن تغيير العملة، هذه غير هذه. تغيير العملة الكلام فيه واضح، أنا معايا ريال سعودي أريد أن أبيعه لطارق أخي، الحكم واضح، الريال سعودي بجنيه مصري يجوز الإيه؟ التفاضل، صح؟ ويحرم الإيه؟ النساء. هذا أمر مجمع عليه لا نزاع فيه. يبقى أنا ببيع عملة، لا، في مسألة بقى أنا مدين له بريالات، فلما أراد أن يقضيني قضاني بغير الريالات. عاوزك تفرغ بين الأمرين حتى لا يشكل عليك. ببيع عملة ده موضوع خالص. طيب ديون علي، وعشان كده لابد أن تفرغ بين أمرين، بين أن يقرضك رجل مثلا دينار فعند الوفاء، وبين أن تشتري أنت من رجل دينار، هذه غير هذه. كذلك أقرضك رجل ذهبا وقال لك خذ هذا الذهب كويس وبعه وثمنه دين عليك، صح يا سالم؟ ما فيش إشكال خالص كده، ولا فيها إشكال ديت؟ فيش إشكال. أنا قلت لك أنت عاوز فلوس، عاوز مثلا 50,000 اتفضل، دولت مثلا 50 جرام ولا 100 جرام ولا 200 جرام، بيعهم وشوف بعتهم بكام وخد 50,000 ورجع للباقي، أصبح دين عادي خالص. طيب خذ الذهب على أن ترده لي ذهبا، ها التمهيد ده واضح قبل أن أكمل الكلام. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يبيع الإبل بالبقيع، معايا أبو عمر؟ الإبل بالبقيع، يعني رجل جه اشترى منه جمل، بكام الجمل يا ابن عمر؟ قال له والله ب5 دنانير. قال له ماشي، امتى الفلوس؟ قال له معيش فلوس. امتى؟ قال له مثلا بعد شهرين. خلاص جه بعد شهرين، فين الفلوس؟ فين 5 دنانير؟ قال له معيش الا دراهم. واعكسها بقى، اشترى بعيرا، باع بعيرا بدراهم، وعند القضاء لم يجد مع المشتري الا ايه؟ دنانير. ما الحكم الشرعي؟ فهم التمهيد؟ أعيد تاني، أريد أن تفرق بين بيع العملة وبين قيمة العملة والسداد. نقرأ بقى الإيه الكلام. طيب سيأتي سيأتي، إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره 5 بالكويت من أول شهر جمادى الأولى إلى 6 في عام 1400، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة، ركزوا قوي، تغير قيمة الإيه؟ العملة. وخد بالك دي شبهة خطيرة جدا. واحد مثلا أقرض إنسان 1000 جنيه وظل يماطله ولم يعطيه إياه إلا بعد 10 سنوات، كان 1000 جنيه يشتري فدان، بعد 10 سنوات يشتري قصبة، واخد بالك؟ فهل يا ترى عند سداد الديون ينظر إلى القيمة، إلى قيمة تغير العملة أم لا ينظر؟ هو ده المبحث. وده بالكم يا أخواننا، هل ينظر إلى قيمتها اللي هو بيسمها الجماعة بتوع الاقتصاد يقول لك إيه؟ القوة الشرائية. طيب، ومعنى كلمة ينظر إليها يبقى لابد من النظر يشتمل أمران، خدوا بالكم، بالارتفاع والإيه؟ والانخفاض. يعني بضبط أنا سلفتك 1000 جنيه، كان 1000 ده مثلا بيعمل كذا، بعد 10 سنوات أنت ما طلتني 1000 جنيه أصبح يعمل عمايل، فهل يا ترى عند رده إلي تعطيني 500 لأن قيمة 1000 ارتفعت، أم تعطيني 1000 لأنها الذي أخذتها مني وكذلك إذا انخفضت؟ فاهمين يا أخوانا المسألة ماشية إزاي؟ ها؟ لا دي غرديات خالص، دي طول بالك، بس احنا بنتكلم عن مسألة ايه؟ تغيير قيمة العملة. طول بالك، استعجلوا شو الله يبارك فيكم، استعجلوش يا مشايخ، تغيير قيمة العملة. طبعا كما تعلم ان الله هو المسعر سبحانه وتعالى، وتقلبات الأسعار بيد المولى عز وجل، وكل شيء بيد الله، فممكن تتغير الأمور وتتبدل. ومن أجل ذلك تجد أن مثل هذه التغيرات لها تأثير في عقود التوريدات. يعني واحد مثلا متعاقد أنه هو يورد مثلا نوع معين من الأغذية لمدة سنة، واخد بالك، بدأ يورد بعد شهرين تغيرت الأمور وتبدلت، وأصبح لدى من يورد لهم يعلمون يقينا أن الرجل ده بيخسر. في هذه الحالة يعاد النظر مرة ثانية طالما أنه ملتزم بالشروط، بعكس إيه؟ واحد مثلا تعهد أنه يبني مدرسة في فترة زمنية معينة بسعر معين، تأخر وماطل وانقضت المدة وارتفعت الأسعار، يلزم لأنه هو الذي أخلى بالشرط المتفق عليه. طيب، طبعا لا، هذا ظلم. لا، العقد يفسخ. أي طبعا، أصل شوف دايما كده عندنا النظر بيبقى من خلال النصوص وقواعد الشريعة الكلية، رفع الحرج ورفع المشقة وجلب المصلحة، الأمر واضح. نعم، رضي بذلك، يعني هو كان متفق ب10 وبيورضها لهم ب20، يبقى يسرق في الميزان. انت عايز كلام في امور معينه كده يعني سن. نعم، ها، اي نعم، لا دي غير دي خالص، عقد الايجار غير دي، لان الاصل في عقد الايجار الايه؟ التوقيت، ده مؤبد ما ينفعش. طب بس نكمل عشان ما تختلطش عليكم الامور، انا عمال امهد حتى نستوعب الحكم الشرعي. معايا أسامة؟ يقول: بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبعد الاطلاع على قرار المجمع الفقهي رقم 9 في الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامه. دي مهمة جدا دي. من اللي خالف بقى في المسألة دي؟ علي جمعة. قال لك لا، أوراق النقدية دي ما ملهاش أحكام إلا أحكام الزكاة بس. وطبعا هذا من التناقض بوضوح. قرر ما يلي اللي هو المجمع: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة. بقى انت لك عندي 1000 جنيه والله قعدت مطل فيك من القرن اللي فات، الألف جنيه دلوقتي أصبح في حكم الشريعة مثلا يعني من اللقطة التافهة التي من وجدها أخذها دون تعريف. واخد بالك انت؟ خلاص فضل يا عم، انا ماشي في الشارع لقيت 1000 جنيه، نقطة 1000 جنيه اللي كان لك عندي بقاله قد ايه؟ بقاله 50 سنة 60 سنة. حقك، ولكن لابد ان نراعي مطل الغني ظلم، ما ننساهاش. في فرق بين المخالفة الشرعية وبين اداء الحقوق. وقال مثلا مطل الغني او لي الواجد يحل عرضه وماله. ها؟ نعم، ما فيش استحلال هنا يا محمد يا ولدي. لي الواجد، لي الواجد، لي مطل الواجد اللي معه فلوس، يحل عرضه وماله، أي يجوز لك لمن ظلمك يحل عرضه كما قال أهل العلم أن تقول فلان ظلمني بس. خد بالك. طيب نعم، ها، وله أن تفعل السلطان يعاقبهم. لا 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 يجوز كما اتفقنا. ركزوا يا مشايخ تاني، العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي الايه؟ بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذم أي كان مصدرها بمستوى الأسعار، والله أعلم. اتفهمت المسألة دي كويس؟ وضحت يا مشايخ؟ يبقى أنت لك عند 10 قروش هم 10 قروش، والله بقدر ربنا عز وجل. عشان كده برضو إيه، تجد مسألة بتشكل على البعض منكم، وهي مسألة في الميراث. رجل مات وترك قطعة أرض، كويس، واستحى بعض الورثة أن يطلبون نصيبهم من أخيهم وتركوا قطعة الأرض. يوم ما الرجل مات كان الإيراد ب500 جنيه، تنهم ساكتين ساكتين ساكتين، بعد كده الأرض إيه نزلت في كردون مباني، أبو 500 بقى ب100 ألف. ذهبوا إلى أخيهم، نريد حقا، قال لهم ماشي، الواحد لكم قد إيه إيراد؟ اتفضل يا ست، مننا إيرادين 1000 جنيه. واخد بالك؟ هذا لا يجوز. لما؟ انتبهوا، لأن العين المورثة ما زالت بحالتها. أظن واضحة كده. أبوك ترك معز أي جوه هي في الماء، خدش خد. لحظة، لو إيه؟
لو
اتسرقت
يعني بعد إيرادين.
لو باع الأرض بإذن الورثة ليس لهم عنده إلا المال بسعر ما باع. واضح يا أخوانا الأمور ديت؟ ها؟ معايا شيخ أحمد؟ بس هي دي بتعرض عليك كتير. حتى لا يشكل، لا، من غير إذن وأبوا ورفضوا يحاسب بسعر اليوم، يوم التقسيم. عشان كده دايما نقول في مسائل الإرث المحاسبة عند التقسيم لا عند موت المورث. ومن أجل هذا حسما لمادة النزاع يكون التقسيم بعد الوفاة مباشرة، يعني ترجع من المقابر يلا نوزع التركة. واضح يا أخوانا كده؟ أرجع تاني، يبقى العبرة في قضاء الديون بالمثل ولا بالقيمة يا ولدي؟ ها؟ بالمثل ولا بالقيمة يا مصطفى؟ بالمثل. القيمة ما إيه؟ ليس لنا دخل بها إيه مطلقا. واضح يا أخوانا كده؟ أكمل كلامي، اقرأ معي كده. قرار مجمع الفقه الإسلامي، لا أقف عليه لأن يخل مش أقل من ساعة، أقف عند هذا الحد. ونسأل الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله فكروني، هنبدأ من حديث ابن عمر تاني في مسألة بيع الإبل بالنقيع. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.